بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال أخواني حديثنا موصولا بما تقدم في اللقاءين السابقين من بيان الوسائل المعينة على المداومة على طلب العلم والثبات عليه. وفي هذا اليوم أيها الإخوة نأتي على ما ييسر الله تبارك وتعالى من هذه الوسائل والأسباب التي بأخذ طالب العلم لها يعان بإذن الله تبارك وتعالى على هذا الطريق الموصل إلى جنة الله تبارك وتعالى. وقفنا عند قول المؤلف وفقه الله: فيقال تذكر يا أخي أن حضورك يكفي لحصول الأجر، فكيف إذا جمعت مع أجر الحضور الفائدة المرجوة؟ هذه الجملة أيها الإخوة تفيدنا وسيلة من وسائل الثبات على طلب العلم. هذه الوسيلة هي استصحاب فضائل العلم، استصحاب فضائل العلم والأجور المترتبة على طلبه وتحصيله. فمن استحضر الأجور أيها الإخوة وعرف الثواب الذي يترتب على طلبه للعلم فإن نفسه تنشط وإقباله يقوى على طلب العلم وعلى الثبات عليه. ومن استعرض نصوص الكتاب والسنة يجد فيها ما تطيب له أو به نفسه وينشرح قلبه للإقبال على طلب العلم وإلى حب العلم وإلى الثبات على طلب العلم. طلب العلم والتفقه في الدين من دلائل الخير، أليس كذلك؟ شو الدليل أبو علي؟ أحسن، قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طلب العلم من أخذ به أخذ به بإرث الأنبياء، صح راشد؟ شو الدليل؟ نعم أحسنت، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. طلب العلم باب من أبواب الجهاد في سبيل الله، صحيح ما تدري؟ صح بس شو الدليل؟ خالد تعرف؟ تعرف؟ اتصل يمكن يخبروا لك. أسعد. قوله صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من حديث أنس: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. إذن طلب العلم باب من أبواب الجهاد في سبيل الله. بطلب العلم تكتسب خشية الله تبارك وتعالى ويزداد خوف العبد من الله جل وعلا، صح عمر؟ أحمد أحسنت، قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طلب العلم طريق إلى الجنة، صح؟ شو الدليل؟ لا بيعيرك الحين. عارف سبب بيت طال هناك ها مروان تعرف أنت؟ أحسنت. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طلب العلم من أسباب رفعة الدرجة وعلو المنزلة عند الله جل وعلا. الدليل يرفع الله بالكسر ولا بالضم؟ سنت. ايوه ايش؟ نعم، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. بطلب العلم ايها الاخوه يتمكن الانسان من الدعوه الى الله تبارك وتعالى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، يعني على علم وبين برهان. طلب العلم أيها الإخوة به يفتح المرء على نفسه أبوابا من الأجور وطرقا من اكتساب الحسنات. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فمن دعا إلى سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام أو بين حكما شرعيا، فكل من أخذ بهذا الحكم وعمل بهذه السنة فإن أجره يصل إلى من؟ إلى من بلغه ودعا إليه. ولا شك أن هذا فضل عظيم وثواب كبير. يكفي من يعلم ويتعلم أن الله جل وعلا والملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض يصلون عليه، فضل ثواب عظيم أيها الإخوة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحره ليصلون على معلم الناس الخير. وهذا أيها الإخوة يدعو الإنسان حقيقة، يعني دعوة قوية، ويجعل في قلبه اندفاعا كبيرا للإقبال على التعلم والتعليم. الله جل وعلا يصلي عليه يعني يثني عليه، والملائكة تصلي عليه يعني تدعو له. ولاحظ الحديث: وأهل السماوات، ما في استثناء، وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، كل هؤلاء يصلون على معلم الناس الخير، إلى غير ذلك أيها الأخوة من الفضائل والأجور العظيمة المترتبة على هذه العبادة الجليلة وهي طلب العلم. ولا شك أن الإنسان الناصح لنفسه إذا تأمل في هذه النصوص ووقف عليها لا شك أنها ستؤثر فيه، وإذا أثرت فيه حركته إلى الخير. وابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه خيرا عن الإسلام والمسلمين، في كتابه مفتاح دار السعادة ذكر ما يزيد على 150 فضيلة للعلم، 150 فضيلة، كل فضيلة أعظم من الأخرى أيها الإخوة. فأنا أدعو نفسي وأدعو إخواني إلى حقيقة النظر فيها، قراءتها، والاستفادة من تقريرات ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه يذكر النص أو الأثر ويبين فوائد ذلك، ويشرح رحمه الله تعالى النصوص والآثار ويقرب المعاني للقارئ. ف الوقوف عليها من النصيحة للنفس. السعدي الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى من الناس الذين اعتنوا ببيان العلم وفضائله نثرا ونظما. لا يخفاكم أن من الحديث الواردة في فضل العلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، إلى آخر الحديث، حديث طويل، وابن القيم أطال في شرح هذا الحديث. السعدي نظم حقيقة هذا الحديث وقرب ما فيه بأبيات شعرية طيبة، وذكر في ضمن هذا الحديث من النظم أيضا أبيات شعرية فيها فضائل العلم. يقول رحمه الله: انهض إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر، واصبر على نيله صبر المجد له، فليس يدركه من ليس يصطبر. فكم نصوص أتت تثني وتمدحه للطالبين بها معنى ومعتبر، لهذه النصوص أثر في نفوس من يطلب العلم. ثم ذكر بعض الفضائل، سأسألكم عن أدلتها: أما نفى الله بين العالمين به والجاهلين مساواة إذا ذكروا؟ يشير إلى أي نص؟ أحسنت، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذه كفارة عنهج. طيب، ثم قال: وقال للمصطفى مع ما حباه به ازدد من العلم في علم به بصر، يشير إلى أي نص؟ أحسنت، وقل ربي زدني علما. قال أهل العلم: وليس في القرآن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من الاستزادة إلا من العلم، هذا يدل على فضله. وخصص الله أهل العلم يشهدهم على العبادة والتوحيد فاعتبروا. أبو راشد، يشير إلى أي نص؟ لا بالنظام. أحسنت، في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ابن القيم ذكر وجه فضل العلم وأهل العلم في مفتاح دار السعادة، هذه الآية من 10 أوجه. قال: وذم خالقنا للجاهلين به في ضمنه مدح أهل العلم منحصر. وفي الحديث: إن يرد رب الورى كرما، لاحظوا نظم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. قال: وفي الحديث: إن يرد رب الورى كرما بعبده الخير والمخلوق مفتقر أعطاه فقها بدين الله يحمله، يا حبذا نعما تأتي وتنتظر، إلى آخر ما يعني نظمه رحمه الله تعالى، فارجعوا إليه وفي مؤلفات أيضا. إذن نقول باختصار: هذه وسيلة من وسائل الثبات على طلب العلم أيها الإخوة. أيضا نقول من الوسائل ما أشار إليه المؤلف وفقه الله بقوله: لا تيأسن واعلم علمني الله وإياك أن هناك من الناس من لو أخبرتك بشأنهم لتعجبت كثيرا. هذه وسيلة أخرى من وسائل الدوام والاستمرار على طلب العلم. ما هي هذه الوسيلة؟ هذه الوسيلة هي الاطلاع على سير العلماء وطلاب العلم في طلب العلم وتلقيه، الاطلاع على سير العلماء وتراجم طلاب العلم في طلب العلم وتلقي العلم وتحصيله، والنظر فيما كانوا عليه. يعني عندما نقرأ أيها الإخوة سير العلماء، علينا أن نلحظ أمور فيما يتعلق بجانب العلم وطلب العلم. ننظر فيما كانوا عليه من الإقبال على العلم والحرص عليه، ننظر فيما كانوا عليه من المواظبة على حضور حلق العلم، ننظر فيما كانوا عليه من ملازمة الشيوخ والعلماء، ويمتد ذلك إلى سنين، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله أن من أسباب مداومة على طلب العلم ملازمة الشيوخ. سأذكر لكم من الآثار أن من كان من سلفنا الصالح من لازم أهل العلم بعضهم 50 سنة. تصوروا طلب العلم وهو يعني يلازم، فقط يلازم يعني الواحد منهم 50 سنة، هذا ليس ربع نص قرن. المهم يأتي هذا في حين إن شاء الله. أيضا نلحظ ما كانوا عليه من مذاكرة العلم، نلحظ ما كانوا عليه من حفظ العلم، نلحظ ما كانوا عليه من السهر في طلب العلم، نلحظ ما كانوا عليه من الرحلة والسفر من أجل طلب العلم، نلحظ ما كانوا عليه من الانضباط في المنهجية السليمة لتحصيل العلم وتلقيه. ننظر ونلحظ أيضا ما كانوا عليه من الأنات في طلب العلم وعدم العجلة، ننظر ما كانوا عليه من الصبر ومواجهة المشاق من أجل تحصيل العلم، وإلى غير ذلك من الأمور. فهذه الأشياء إخواني من الضروري أن يحرك المرء ذهنه في أثناء قراءة تراجم العلماء. وهذه الوسيلة وهي الاطلاع على سير أهل العلم أيها الإخوة في طلب العلم من الوسائل الهامة، وترجع أهميتها لأن هذه الوسيلة تثمر فوائد تربوية عظيمة في نفس طالب العلم، وتعكس أشياء طيبة على قلبه وسلوكه. لأن سير أيها الإخوة أهل العلم تهذب النفوس، وتوقف الإنسان الذي يطلب العلم ويدعي العلم على حقيقته، هل هو فعلا من الناس الجادين في طلب العلم أم أنه من المتلاعبين والمدعين للعلم، هل هو من المستقيمين المنضبطين أم لا. تعرفه تعريفا سليما على الطريقة الصحيحة في التعامل مع العلم ومع العلماء، إلى غير ذلك من الفوائد. وابن الجوزي رحمه الله نبه على ضرورة العناية بتراجم السلف والنظر في أحوالهم. يقول رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: فالله الله يوصي، فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم. عندما تقرأ كتبهم وتنظر في تراجمهم كأنك ترى وتنظر في أحوالهم، إلى أن قال: وليكثر من المطالعة فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد. هذه الفائدة التي يعني نريدها هنا، أن تراجم السلف تشحذ خاطر الإنسان وتحرك عزمه وهمته لطلب العلم. المؤلف هنا ذكر حقيقة عدة نماذج نقرأها معا وننظر فيها. قال: ومن ذلك أن صاحب ذيل طبقات الحنابلة، من هو؟ في عندنا طبقات الحنابلة، في عندنا الذيل على طبقات الحنابلة، نعم، ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. الأصل طبقات الحنابلة لأبي يعلى، الذيل يعني كتكملة للكتاب. قال: ذكر في أثناء تراجمه أمورا عجيبة لبعض الناس في طريقهم في طريق طلبهم للعلم. قال: فعبد الرحمن بن النفيس تابع بالكتاب أحد الحنابلة، كان في أول أمره مغنيا وكان ذا صوت حسن، ثم تاب من هذا المنكر وطلب العلم وحفظ كتاب الخرقي وهو من كتب الحنابلة المشهورة. كتاب الخرقي من كتب الحنابلة المشهورة في أي شيء يا أخواني؟ من يعرف؟ أحسنت، في الفقه. كتاب الخرقي لأبي القاسم الخرقي، متوفى سنة 334 للهجرة. اسم الخرقي عمر بن الحسين رحمه الله تعالى. كتاب الخرقي هذا الذي حفظه عبد الرحمن بن النفيس أحد الحنابلة، كتاب الخرقي له شرح عظيم من الشروحات المعتمدة عند العلماء. ما هو هذا الشرح؟ يا ليتك سكت يا سيد. أنا أقول لك الكتاب للخرقي له شرح، والشرح مختصر للخرقي، كيف ما يستوي؟ وين كلية الشريعة؟ كلية شو؟ دارة أعمال. هاي شباب والي؟ لا ما يصير والي، يقبح منك ما لا يقبح من غيرك يا أبا علي. تفضل. أحسنت، المغني بن قدامة. تعرفه ولا تعرفه؟ تعرفه؟ أكيد؟ إذن الخرقي لأبي القاسم شرحه من؟ ابن قدامة رحمه الله تعالى، موفق الموفق، معروف صاحب كتاب عمدة الفقه والمقنع والكافي والمغني، معروف صاحب كتاب رسالة لمعة الاعتقاد رحمه الله تعالى. فابن قدامة شرح هذا الكتاب، وهذا يدل على أن الكتاب قدر كبير في المذهب الحنبلي. وابن قدامة رحمه الله يعني اعتنى بالدليل في هذا الكتاب، فهو من أوسع الشروح. فانظروا يعني الآن، هذا الكتاب حفظه من؟ كتاب الأصل الذي هو كتاب الخرقي، حفظه عبد الرحمن بن نفيس. يقول الشيخ معلقا: فانظر كيف كان أول أمره، وانظر لما صدق في التوبة ما الذي حصل. ويعني ستجدون قيد مهم وأرجو أن نتنبه إليه في أثناء القراءة في التراجم الثلاث. قال: وكذلك عبد الله بن أبي الحسن الجبائي كان نصرانيا، وكان أهله نصارى، بل كان أبوه من علماء النصارى، وكانت النصارى تغلو فيه، لكنه أسلم توفيق الله جل وعلا، فلله الحمد، وحفظ القرآن وطلب العلم. يقول بعض من رآه، رأى عبد الله بن أبي الحسن الجبائي رحمه الله، يقول: وكانت له مهابة وجلالة في بغداد، له منزلة وقدر عظيم عند أهل بغداد، لأنه ممن صار من أهل العلم، صار من أهل العلم. قال: وكذلك نصير الدين أحمد بن عبد السلام كان قاطع طريق. شو يعني قاطع طريق؟ أهل الجبل يعرفون قطع الطرق. ها؟ لص لص على المكشوف. نعم، كان قاطع طريق، وذكروا في سبب توبته شيئا عجيبا طريفا، وهذا من توفيق الله أن يهيئ أسبابا أحيانا للتوبة قد لا تخطر ببال الإنسان. قال عن نفسه: إنه كان ذات يوم في أثناء قطعه للطريق مضطجعا تحت نخلة أو في حائط نخل، فرأى عصفورا يتنقل بين نخلتين بانتظام، ينتقل من نخلة إلى نخلة وبشكل منتظم. قال: فعجب وصعد إلى أحدى النخلتين، فرأى حية عمياء. وين؟ في النخلة، والعصفور يلقي لها الطعام، فتعجب من ذلك وتاب من ذنبه وطلب العلم وسمع الكثير، يعني سمع الكثير من أهل العلم، وسمع منه خلق، يعني أيضا بعد أن وفقه الله وبرز في العلم طلب العلم عنده. إيش طلب الناس عنده؟ العلم، بعد أن كان قاطع الطريق. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالعبد. يقول الشيخ: فهذا قاطع الطريق والذي قبله من الديانة النصرانية، والذي قبلهما كان مغنيا، ومع هذا أصبحوا أعلام هدى يشار إليهم بالبنان في وقتهم ويذكر علمهم بعد موتهم. ما هو القيد الذي تلاحظونه في هذه التراجم الثلاث؟ التوبة. صح، في شيء مهم يتعلق بالعلم.
ما أسمع.
الهمة. صح، جدهم. ها، توفيق. لا شك الأساس والأصل. لاحظوا الشيخ كرر وطلب العلم وطلب العلم وطلب العلم. صح، جميل. وهذا يبين أيها الأخوة أن صلاح هؤلاء بعد توفيق الله ورحمته وثباتهم واستمرارهم على درب الهداية إنما كان بطلب العلم. ولذلك من أراد الله به خيرا وأراد أن يديم هذه النعمة عليه ويسبغها عليه فإنه يوفق لطلب العلم. ولاحظوا طلب العلم لم يكن هكذا عشوائيا، لا، إنما كان بانضباط وبمنهجية وبتلقي من أهل العلم. لاحظوا، سمع الكثير. ممن سمع؟ من العلماء، ثم سمع منه. وهكذا يعني عبد الله بن أبي الحسن الجبائي وعبد الرحمن بن نفيس وغيرهم رحمهم الله تعالى. ولهذا نحن نقول أيها الإخوة دائما يعني إذا وفق المرء للهداية والاستقامة على الخير أوجب ما يوجه إليه وأن يطلب العلم، لا بد أن يطلب العلم، لا أقل من أن يعرف الأساسيات والضروريات التي لا بد له منها في يومه وليلته. يعرف التوحيد، يعرف أحكام الطهارة، يعرف أحكام الصلاة، يعرف الأخلاق التي لا بد له منها في تعامله مع الناس، مع أهله، مع أولاده، مع والديه، مع أرحامه، لا بد له من هذا. أقول هذا الكلام أيها الأخوة لأن كثيرا من الأخوة إذا هداهم الله عز وجل وقيل لبعض من يعني كان سبب في هدايته خذه إلى حلق العلم، يقول ليس كل الناس لابد يكون علماء. طيب، نحن قلنا خلي يكون عالم، قلنا يطلب من العلم ما لابد له منه، يعني ما يحاسب أمام الله عز وجل على تركه، هذا لابد أن ينتبه له. نحن لا نطالب الناس أن يكونوا علماء، هذا غير ممكن، سنة الله تأبى ذلك. الناس لابد أن يكمل بعضهم بعضا، هذا عالم وهذا طبيب وهذا مهندس وهذا إلى آخره، لكن لابد أن يكون الجميع على علم بما لابد لهم منه في أحكام الله عز وجل التي هم على مراس وعمل لها في يومهم وليلتهم. ولهذا من المهم جدا أن يتنبه إلى هذا الأمر. تنبيه آخر، أن لا يتصدر الإنسان إلى الدعوة وإلى البروز أمام الناس دون أن يكون على سابقة في التعلم والتلقي والجلوس إلى العلماء وطلاب العلم، لأن من الناس من يهتدي ويوفق للهداية ثم تفاجأ وإذا بأشرطته ما شاء الله في التسجيلات. هذا خطأ يا أخوة. إذا سمعته تقول كيف أخذ على نفسه أو طابت نفسه أن ينشر هذا الشريط أو أن يتداول بين الناس، هذا لا يستقيم ولا يتوافق مع ما كان عليه السلف الصالح أيها الإخوة. هداه الله، هذا فضل الله، لكن لا يجعل له من الاعتبار والوزن والرفعة وهو لا يستحقها، لا يستحق هذه المنزلة، ولا يجعل في مصاف أهل العلم أو يقدم على العلماء كما يفعل كثير من الناس، يقدمون كثيرا من هؤلاء على أهل العلم وعلى طلبة العلم الكبار. لماذا؟ عند أسلوب. يصلح هذا الكلام؟ لو كان عنده من الأسلوب ما كان، ما دام أنه ليس من أهل العلم ولا من طلبة العلم فإنه لا يصلح للدعوة، لماذا؟ لأنه جاهل، والجاهل أيها الإخوة يفسد أكثر مما يصلح ولو كان في قصده ونيته الإصلاح، لأنه جاهل، والجاهل لا يعرف طريق الإصلاح، وفاقد الشيء لا يعطيه أيها الإخوة. لابد أن يتنبه لمثل هذه الأمور، فهذا الشيء جرنا إليه ما يعني نص عليه المؤلف وفقه الله من يعني ضرورة طلب العلم. ننتقل إلى وسيلة أخرى من الوسائل المساعدة على الثبات على طلب العلم. قال المؤلف وفقه الله: فلا تيأس ولا تقنط. تقدم الكلام عن اليأس والقنوط. قال: وجاهد نفسك. إذن من الوسائل المساعدة على الثبات على طلب العلم مجاهدة النفس، ومجاهدة النفس وسيلة شرعية أيها الإخوة، جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم الكلام على شيء مما يتعلق بهذا المقام من مقامات العبودية، وهو مجاهدة النفس، في حلق ودروس سابقة. القصد هنا مجاهدة النفس ومقاومتها على حب العلم وعلى القيام بوسائل تحصيل العلم المختلفة، من سؤال العلماء، من الجلوس في حلق العلم، من الاتصال بالعلماء، من السماع لهم عبر ما هيأه الله في هذا العصر، إلى غير ذلك. وجهاد النفس أيها الإخوة ومقاومتها على العلم هو من علاج الفتور الذي تقدم الكلام عليه في الدرس السابق. قد نبه المؤلف على هذا في الصفحة الآتية، في صفحة 280 في آخرها، قال: فحاول أن تطرد عن نفسك كل فتور وكسل، لأن الإنسان كلما جاهد نفسه وعودها على المضاعفة على عمل الخيرات كان ذلك من أسباب ذهاب كل فتور. إذن جهاد النفس يساعد على علاج الفتور. نحتاج إخواني إلى مجاهدة النفس على العلم. لماذا؟ لأن العلم صعب وشاق. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم ثقيل لكنه يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لأن العلم أيها الإخوة يحتاج إلى جهاد ومشق، يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى صبر. لأن من يطلب العلم يواجه مشقة وصعوبة، يواجه مشقة ربما في الحضور، يواجه مشقة ومقاومة في المراجعة لما يتعلمه، يواجه مشقة في المواظبة على الدرس الذي يحضره، خصوصا إذا طال الدرس، سواء طال في مدة الشرح أو طال في مدة يعني الساعة في الأسبوع مثلا. فالبعض يستكثر: كيف أحضر درس سنة ونص؟ كثير، مع أنه يوم واحد في الأسبوع. سنة ونص، سنة أو نقول سنة، يوم واحد في الأسبوع يعني كم درس وعلي؟ 54 درس. 54 درس يعني لو جمعتها على بعض شهرين، إلا 6 أيام. فإذا ليست بشيء أيها الإخوة. القصد هنا قد يواجه طالب العلم مشقة في المواظبة على حضور الدرس، قد يواجه مشقة في البحث عن المسألة وعن السؤال عن المسألة، قد لا يجد من يفيده في بيان حكمها ومعرفة يعني حكم الله جل وعلا فيها. القصد هنا أننا نحتاج إلى هذه الوسيلة العظيمة وهي مجاهدة النفس للتغلب على كل هذه العوارض التي تعترضنا في طريق طلب العلم. لذا جاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال: كلمة عظيمة، قال حق على طلبة العلم، هكذا يقول الشافعي، حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من العلم والصبر على كل عارض دون طلبه. الصبر على كل ما يعترضك ويمنعك من طلبه. يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد، العلم يحتاج مشقة، فلا يمكن أن ننله بالراحة أبدا. جاء في ترجمة ابن جرير رحمه الله أنه مكث 40 سنة يكتب في كل يوم 40 ورقة، ومشهور عن ابن جرير رحمه الله تعالى هذا. يقول سفيان الثوري رحمه الله، وهو من هو في العلم ونشر السنة والتمسك بها، يقول رحمه الله: لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا، وهو إمام. لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا، نصبر ونجاهد أنفسنا ما دام أن هناك من يقوم بالتعليم. قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بنفي الاعتماد، ما أعتمد على أحد إلا الله عز وجل طبعا، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، الرحلة إلى العلماء والذهاب إليهم، وصبر كصبر أبو عائشة، وصبر كصبر، ها ما اسمع نوح، لا، وصبر كصبر الحمار. ليش؟ لأن الحمار شو يقولون له؟ شو كنية الحمار؟ ها ماذا يقال له؟ ما بقول عشان ما أضحك. طيب، إذن قال: وصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب الذي يعيش في الأماكن البعيدة، يعرف هذا عن المدنية، يعرف يصبح على إيش؟ على أصوات الغربان، صح؟ هذا. إذن هنا يذكر أسبابا جعلته ينال علم كثير: نفي الاعتماد، والرحلة للعلماء، والصبر، والتبكير في طلب العلم، والذهاب إلى أهل العلم من أول اليوم. يقول ابن الجوزي رحمه الله، يحكي عن نفسه، يقول: لقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. يعني هذا الذي أطلبه وهذا الذي أسعى في تحصيله من العلم، حتى تكون هذه الشدائد أحلى عندي من العسل. من الطرائف والعجائب ما جاء عن الوخشي أبو علي الحسن رحمه الله، يقول عن نفسه: كنت بعسقلان أسمع من ابن مصحح وغيره، يعني يسمع الحديث من هؤلاء العلماء وغيرهم، قال: فضاقت علي النفقة، وهذه من الشدائد التي يعني يجدها المحدثون خاصة، تضيق عليهم النفقة ومصدر العيش فيجدون صعوبة جدا. قال: فضاقت علي النفقة وبقيت أياما بلا أكل. ولاحظوا عفة النفس، معروفة الحديث أهل عفة. قال: فأخذت لأكتب فعجزت. لاحظوا كلامه، مع هذا التعب وضيق الحال وعدم الأكل أيضا يسعى في أن يكتب. قال: فأخذت لأكتب فعجزت. لماذا؟ ما في طاقة، في طاقة؟ ما الذي يزود الجسم بالقوة؟ الطعام والشراب، فالجسم الآن يحتاج إلى ما يقويه، قال فأخذت لأكتب فعجزت. ماذا تتوقعون فعل؟ عبد الرحمن شو توقع؟ تعبان ما يروم يكتب ولا يقرأ يا عبد الرحمن. شيء ما يخطر في بالكم. ما اسمع انتحر؟ دعا هي بسم الله انتحر بسم الله. قال جاء في الترجمة قال رحمه الله عن نفسه فذهبت إلى دكان خباز وقعدت بقربه لأشم رائحة الخبز وأتقوى بها. معروف أصلا ريحة الخبز والأكل يعني الطازج يعطي إيش نشوة للجسم صح ولا؟ روح الخباز الإيراني ووقف عنده وشم ريحة الخبز وشوف صحيح يعطي إيش قوة. القصد الآن لاحظوا إخواني يعني هذه الصعوبة. قال فذهبت إلى دكان خباز وقعدت بقربه لأشم رائحة الخبز وأتقوى بها. قال ثم فتح الله يعني علي. ولاحظوا الآن يعني لا زالت العفة أيضا مصاحبة له رحمه الله تعالى. طيب ننتقل إلى وسيلة أخرى. قال الشيخ وفقه الله تعالى وجاهد نفسك واستعن بالله ولا تعجز. هذه وسيلة أخرى من وسائل تحصيل العلم والثبات عليه وهو التوكل على الله تبارك وتعالى. وهذه الوسيلة التي ذكرها المؤلف هي نص حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من يذكر أول الحديث؟ حديث مشهور جاء في أثنائي واستعن بالله ولا تعجز من حديث كتاب التوحيد بعد. قبله احرص على ما ينفعك بعدين يت واستعن بالله ولا تعجز. بداية أنا قلت أيوة ذهبت بعيدا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله أو قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. الشاهد هنا واستعن بالله ولا تعجز تنبيه من المؤلف رحمه الله بهذا الجزء من الحديث على هذه الوسيلة من وسائل الثبات على طلب العلم وهي التوكل على الله تعالى. لماذا التوكل على الله في طلب العلم أيها الإخوة؟ لماذا التوكل على الله؟ لأن طلب العلم عبادة والتوكل أشد عبادة فيحتاج المرء لهذه العبادة ليثبت على العبادة الأخرى وهي طلب العلم. والعبادة أيها الإخوة لا بد للعبد أو طلب العلم لا بد لطالب العلم فيه من هذه العبادة العظيمة وهي الصبر. وكلما كان أيها الإخوة طالب العلم قوي التوكل على الله تبارك وتعالى وعظيم الاستعانة بربه جل وعلا كلما كان حظه من الفهم والحفظ والإدراك وسعة العلم وسرعة التحصيل أكثر من غيره. يعني هذا المتوكل على الله في طلب العلم ربما يجد من الخير ما لا يجده غيره، قد يحصل في فترة يسيرة ما لا يجده غيره في سنوات بفضل الله ثم بفضل توكله على ربه واستعانته بالله جل وعلا في طلبه. قال الله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى منبها على هذا الأمر في كتابه بهجة قلوب الأبرار قال: إذا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها واجتهد فيها لم تتم له إلا بصدق اللجأ إلى الله والاستعانة به على إدراكها وتكميلها، وألا يتكل على نفسه وحوله وقوته، بل يكون اعتماده التام بباطنه وظاهره على ربه سبحانه وتعالى، فبهذا أو فبذلك تهون عليه المصاعب وتتيسر له الأحوال وتتم له النتائج والثمرات الطيبة في أمر الدين وأمر الدنيا. إلى أن قال رحمه الله كلمة عظيمة، قال: فالمتبع للرسول صلى الله عليه وسلم يتعين عليه أن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذه أيها الإخوة بعض ما تيسر من أو ما تيسر ذكره من الوسائل المعينة على طلب العلم. في اللقاء القادم إن شاء الله يعني نقف على أيضا جملة طيبة مع ذكر شيء من المسائل المتعلقة بهذه الوسائل، وشيء أيضا من الآثار عن سلفنا الصالح في العناية بهذه الجوانب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والثبات على طلب العلم والموت على السنة، والله أعلم. صلى الله وسلم بارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.